بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشركين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في تحقيق أن مقتضى القاعدة التداخل في العدتين أو عدمهم. بعد تبين إلى هذا الحد أن جملة من فقهائنا القدماء كالشيخ الطوسي صرح في كتاب الخلاف بأن مقتضى القاعدة عدم التداخل. والسيد الأستاذ قدس الله نفسه الزكية هنا اختار بأن مقتضى القاعدة التداخل، مع أن الأصل الأولي في باب الشروط مطلقا عدم التداخل، لكن هنا في باب الأسباب المسببة عدم التداخل، لكن هنا قدس الله سره الشريف اختار التداخل. وفي الواقع أن المسألة بلحاظ القاعدة هي التي كانت مطروحة في الفقه السني، السنة كذلك يختلف، ولا يملكون في المسألة نصا خاصة. جملة من فقهائهم قالوا أن مقتضى القاعدة عدم التداخل ككثير من فقهائنا، والجملة منهم قالوا أن مقتضى القاعدة التداخل كسيد الأستاذ مثلا. فمراعاة القاعدة مسألة معروفة من القديم في الفقه الإسلامي، لا فقط في الفقه الشيعي. ونحن تعرضنا أصولا لحل جذور المسألة بإذن الله تعالى، وأنه أصولا كيف نعرف ضابطة التداخل عن عدم التداخل. قلنا كيفية ذلك أن يفهم بلحاظ المسببات. الأسباب بلا إشكال مختلفة، مراد التداخل عند السيد الخوي هو التداخل في المسببات. قلنا المعيار في ذلك أن نستفيد من لسان الدليل صرف الوجود أم لا. إذا استفدنا من لسان الدليل صرف الوجود فتداخل، إذا لم نستفد صرف الوجود عدم التداخل. هذا هو الذي أساس البحث عليه. يعني إذا استفدنا من لسان الأدلة أن المطلوب مضي هذا الزمان، عدة الطلاق وعدة بطي الشهر المهم مضي ثلاثة قروء، والمرأة تمتنع عن الرجال عن غير الزوج أو عن غير الوالد، إذا استظهرنا هذا المعنى فالتداخل الحق معك. وأما إذا استظهرنا لا، ليس المهم هو هذا، بل لابد من الإضافة، يعني لبقية الشبهة خصوصية، للطلاق خصوصية، للوفاة خصوصية، إذا استفدنا هذا المعنى فمقتضى القاعدة عدم التداخل. فالنقطة الأساسية فيما نحن فيه عبارة عن هذا الشيء. ثم في مقام التطبيق نقول الحق أنه لا يستفاد من لسان الأدلة أن العدة عبارة عن مضي زمان، مجرد مضي زمان، لوجود آثار مختلفة في البين. مثلا الطلاق الرجعي يجوز للزوج الرجوع، الطلاق البائن لا يجوز الرجوع، الفترة نفس الفترة، في عدة الوفاة إضافة إلى ذلك ترك الزينة، في الطلاق الرجعي ترك الخروج من البيت، في الطلاق البائن لا، في عدة الوفاة مختلف فيه، هل يجوز لها الخروج من البيت أم لا يجوز لها الخروج، فآثار مختلفة موجودة. أضف إلى ذلك أنه إذا كانت العدتان لشخصين جدا أثر مهم يترتب هنا، وهو أنه من تزوج امرأة في عدة الغير العقد باطل بل تحرم عليه مؤبدا. إذا عقد على امرأة في عدة نفسها العقد صحيح وهي تصبح زوجته. فإذا فرضنا أن المرأة وطئت شبهته وطلقت هكذا نفهم، فاجتمعت العدتان، فرضنا هكذا، فاجتمعت العدتان وصارت العدة واحدة، التزمنا بالتداخل. فإذا وطأها الزوج من باب المثال أذكر، إذا عقد عليها الزوج، إذا كانت في عدة الغير، إذا كانت المرأة في عدة الغير فتحرم عليها أبدا، وإذا كانت في عدة نفسه فالعقد صحيح. يعني فارق أساس بين العدتين موجود، فحينئذ كيف نلتزم بالجمع بين العدتين؟ خب هذه المرأة المطلقة التي تعتد عدة بقي الشبه، إذا عقد عليها الزوج هل تحرم عليها أبدا
بلحاظ عدة بقي الشبه،
أم ترجع إلى زوجيته بلحاظ عدة نفسه؟
ما
لها
علاقة زوجية
بوقت
الشبهة، ما
لها
علاقة زوجية بالنسبة
لوقت الشبهة؟ مع ذلك هو التزم بأن في وقت الشبهة في عدة وقت الشبهة، إذا عقد عليها تحرم عليها بدل
زوجها الأول إذا كانت مطلقة الزوجة الأولى
نفس الشيء، لا فرق ظاهره. الآن نذكر هذا الاستثناء فيما بعد. فهناك آثار مختلفة تترتب، بما أن الآثار مختلفة فقط النقطة الوحيدة أن زمان العدة متصل بزمان الطلاق أو الفراق أو وقت الشبهة، فلا يمكن في زمان واحد اجتماع عدتين متمايزتين، هذا لا يمكن، بل لابد من التداخل، تجتمع العدتان بمعنى التداخل، وأما معنى التميز لا. هذا صحيح، هذا كلام إجمالا صحيح، لكن خب باعتبار ترتيب الآثار و إرادة الآثار المختلفة نتكلم بانتصار زمن، نتصرف في لسان أدلة بهذا المقدار.
لسان أدلة ما يعرف إذا تعتد منهما، لأن أول ما العدة منهما من باب التوبيخ يعني.
ليش؟
فقط
لأنه بالنسبة لوقت الشبهة أكو عدة،
لا مكتوب اللي ورد في التداخل للشبهة،
لا القاعدة حسب القاعدة مو الرواية. الآن كلامنا في القاعدة، بعبارة أخرى هذا من قبيل من اشترى أبويه أتقى عليه، من اشترى أباه أتقى عليه. خب هناك إشكال معروف، ظاهر لسان الدين يجوز شراء الآن، وإذا يشتري أباه ينعتق عليه. خب ما أنه الأدلة موجودة أن الإنسان لا يملك الآن، إذا لا يملكه كيف ينعتق؟ لا عتق إلا في ملك. إذا الإنسان اشترى أباه إما يملكه وإما لا يملكه، إذا لا يملكه كيف ينعتق؟ لا عتق إلا في ملك. إذا يملكه كيف مع ذاك الدليل الدال على أن الإنسان لا يملك الأبوين؟ فالجمع بين هذه الأدلة كيف يوقع؟ ذهب المحقق الداماد قدس الله نفسه بنى عليه من تأخر أن الجمع بين الأدلة لابد من فرض ملكية تقديرية، لابد هكذا، لما أنا معنى معقول بين الأدلة، الجمع بين الأدلة يقتضي هذا الشيء، أن نقول يملك آنا ما، وفائدة هذا الملك فقط صحة الانعتاق، بقية الآثار لا تترتب، كل أثر من آثار الملك لا تترتب إلا الانعتاق، لأنه لا عتق إلا في ملك، إلا غير ذلك من الأجوبة. فيما نحن فيه هكذا نقول ظاهر الأدلة أن مبدأ زمان العدة من الطلاق، هذا ظاهر الأدلة، غير ظاهر ما عندنا. خب فلنفرض بأن العدة لها آثار مختلفة، كل عدة تختلف عن العدة الأخرى، حينئذ إذا لم يكن هناك بإصلاح مشكل ومحذور في التصرف في هذا المقدار، أنه العدة موجودة لكن لا تتصل بزمان الطلاق، تنفصل عنه زمانه، فنلتزم بعدم التداخل. ولذا مقتضى القاعدة بلحاظ ترتيب الآثار المختلفة الالتزام بعدم التداخل، غايته التصرف في ظواهر بعض الأدلة التي دالة على أن العدة زمانا متصلة بالعهد، فمن هذا المقدار، هذا ليس شيئا مهما بالتصرف في لسان الأدلة. نعم يمكن أن يقال حسب القاعدة إذا كان إحدى العدتين مأخوذ بنحو صرف الوجود، تأمل، العدة الأخرى له آثار خاصة لكن العدة الثانية مأخوذة بنحو صرف الوجود، أي أثر ليس له، وكل ما يتصور لهذه العدة من أثر موجود في العدة الأخرى، لعله يلتزم بالتداخل في هذه الصورة. ومن هذا القبيل إذا وطأت المرأة شبهة فطلقها زوجها، لأن بالنسبة إلى هذه الصورة أن الزوج إذا فرضنا أن زوجته نستجير بالله وطأت شبهة، أولا العقد باقي على حاله، الزواج باقي على حاله، بل سيأتي إن شاء الله في نفس هذه المسألة الاستمتاعات باقية على حاله إلا الدخول، باستثناء الجماع يجوز للزوج أن يستمتع بها، يعني كل آثار الزوجية باقية إلا الجماع من جهة استبراء الرحم باعتبار أنها وطئت شبهة. خصوص الجماع منهي بهذا اللحاظ. فحينئذ المراد من العدة صبر المرأة فترة معينة على الرجال، هاي عبارة. و اما بالنسبة الى زوجها لا، فقط صبر مضي مدة معينة بالقياس الى الجماع فقط، ليس الا غير الزوجية والاستمتاعات كلها باقية بهذا.
حرمة
عرضية سيدة صلى الله عليه وسلم. اي طبعا، بس مو حرمة يعني باعتبار تكليف وضع حكم وضعي ثبوت العدة. صار واضح؟ فإذا فرضنا أن الزوج طلقها، طب الزوج إذا طلقها طلاقا رجعيا بإمكاني أن يرجع، إذا رجع شو يصير؟ يصير زوجته، طب من الأول إمكان زوجته. فقد ممنوع من الجماع، هذا لا يأثر شيء. ترجع إلى زوجيتي ممنوع، يعني وجود العدة بالنسبة لها في حق زوجها كلا عدة. يعني إذا فرضنا طلق طلاقا بائنا أو طلق طلاقا رجعيا، كل آثار طلاق الرجعي بعد على حاله، كل آثار طلاق البائن على حاله. لا يترتب عليه أي شيء زائد أبدا. بالنسبة إلى الرجال كانت محرمة، الآن محرمة. إذا عقد عليها رجل أجنبي سابقا العقد باطل، الآن باطل وتحرم عليه باعتبار العدة. زوجها إذا عقد عليها في عدة من نفس الزوج، خب يرجع الى ما كانت عليه. ما لم تأملت المطلب، لا يحدث شيء جديد. هذا الاشكال الذي الاخ تفضل قلت انه اذكر الاستثناء في هذه الصوره. تاملوا عدد تراثي الشبهه كانما ماخوذ من نحو صرف الوجود. تصبر المرأة، هذا النحو من صرف الوجود يشتمل مع عده الطلاق الرجعي، هذا النحو يشتمل مع عده الطلاق البائن. اذا طلقت من قبل الزوج طلاقا رجعيا، زوج اراد ان يرجع هي زوجته، يجوز الاستمتاع إلا الجماع. كل شيء ما يصير تغيير، أي تغيير مو تحرم عليها أبدا، تحرم عليها أبدا إذا كانت في الطلاق البائن. إذا طلق طلاقا بائنا زوج عقد عليها من جديد على عقد صحيح وهي ترجع لزوجي وهي زوجته، كل الاستمتاعات مرتبة إلا الجماع. فبالنسبة إلى الزوج في هذه الصورة لا يترتب أي أثر على هذا التعدد أبدا. يعني عدة هذه الشبهة بالنسبة إلى الزوج أخذ بنحو صرف الوجود، وهكذا بالنسبة إلى غير الزوج. يحرم على العقد عليها سواء في عدة هذه الشبهة أو عدة الطلاق الرجعي. إذا عقد عليها تحرم عليها أبدا غير الزوج، بلا فرق بين عدة هذه الشبهة وعدة الطلاق الرجعي. فالعدتان احداهما لها آثار، الثانية تقريبا لا أثر، أثر بسيط بالنسبة إلى الأخرى. يمكن في مثل هذه الصورة اندكاك إحدى العدتين في الأخرى حسب القاعدة الآن نتكلم. يعني إذا فرضنا في مورد رأينا أن ضم إحدى العدتين لا يؤثر شيئا أبدا في الأحكام وفي الآثار المترتبة، حسب القاعدة نلتزم بالتداخل، لا توجد مشكلة في الالتزام بالتداخل من هذه الجهة أبدا. هذا بالقياس إلى ما تقتضيه القواعد. فما أفاده الأستاذ من أن مفضل القاعدة هو التداخل فيما نحن فيه إنصافا، لأن دليله الوحيد أن الزمان لابد أن يكون زمان العدة متصلا بزمان الفراق، فما ممكن زمان واحد تقع فيه عدتان مختلفتان متمايزتان تماما، فلابد أن نلتزم بأن الواقع فيه جامع بينهما، جامع بين أصل العدة فالتداخل. انصافا هذا الذي افاده غايته مقتضى اطلاق الدليل، دليل ليس له تصريح بحاله الاجتماع. خب نرفع اليد عن في صوره الاجتماع، نلتزم بان احدى العدتين متصله بزمان الفراغ والعده الاخرى ليست متصله منفصله، ليس فيها مشكله كبيره. التزام بالجمع بين الادله قد يقتضي اكثر من هذا المبلغ. هذا ما تقتضيه القواعد في المقام، واما ما تقتضيه الروايات في المقام. فقد شرحنا مفصلا أن الروايات الموجودة في المقام في الواقع ترجع إلى طائفتين، طائفة مصرحة بالتداخل، وأهم هذه الطائفة رواية الزرارة ومرسلة ليونس. ما قرأناها هاي مرسلة باعتبار ما قرأناها، أنا أقرأ هذه المرسلة هنا. أوردها صاحب المسائل قدس الله سره الشريف في كتاب الطلاق بحسب هذه الطبعة المألوفة معروفة سابقة، الجزء 15 أبواب العدد، الباب 38. روى الشيخ الكليني منفردان، حديث رواه اثنين. هذه الرواية لا توجد في مصدر غير كتاب الشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية. بله، أنا علي ابن إبراهيم، يا سبحان الله، الشيخ طوسي نقل على الشيخ صدوق، أنا أبي عن إسماعيل ابن مرار عن يونس. بعد لا نحتاج إلى البيان، شرحنا أن هذه نسخة من كتاب يونس، نسخة إسماعيل ابن مرار، وهذه النسخة كانت مشهورة في قوم وفي بغداد هم كانت موجودة، لكن في بغداد نسخة محمد ابن عيسى أشهر من نسخة إسماعيل ابن مرار، وفي قوم نسخة إسماعيل تقريبا هي المعتمد دون نسخة محمد بن عيسى. و علاهین نحن ذكرنا في الابحاث السابقة مفصلا کرارا و نصحی عدم ثبوت وثاقت اسماعیل بن مرار، لم تثبوت وثاقته، و علا تقدیر ما یسمى و اصولا لا نحتاج الى وثاقته، لان اسماعیل بن مرار نعلم انه روا کتاب یونس. اصولا شرحنا مفصلا ان اصحابنا القومیین قدس الله اسرارهم كانوا على خلاف شديد مع يونس، ويونس كان على خلاف شديد معهم. أصحابنا القومين تقريبا أخباريين، الذوق أخباري عندهم، يونس أصولي، ويرد كثيرا من الأخبار بتعبير ذاك تلك الرواية، ما أشد إنكارك على أهل الحديث، كان شديد الإنكار على أهل الحديث، فالرمي بشدة من قبل القومين، وعلى أن القومين نقهوا بتعبيرهم أحاديثه. أهم ما نقه في أحاديث أن نسخة محمد بن عيسى العبيدي اليقطيني لم يعترفوا بها رسميا، لم يعترفوا بها، مع أن البغدادين بالعكس أكثر اعترافهم واعتمادهم على نسخة محمد بن عيسى دقيقا بعكس القوميين. شرحنا مفصلا سلا مجال تفسير المطلب في بحث آخر إن شاء الله. على كيف ما كان، ونحن قلنا إنصافا في هذه المسألة الحق مع أصحابنا البغداديين أن الاعتماد على نسخة إسماعيل أو منفردات إسماعيل لا يخلو عن إشكال مشكلة. أن بعض أصحابه في امرأة نعي إليها زوجها فتزوج، ثم زوج قدم زوجها الأول فطلقها وطلقها الآن، فقال إبراهيم النخعي من كبار علماء السنة عليها أن تعتد عدتين، ف حملها زرارة إلى أبي جعفر عليه السلام فقال عليها عدة واحدة. خب مهمون هذا المطلب في رواية زرارة موجود، سألت أبا جعفر نفس السؤال، ذاك السندر معتبرا بحسب الله. في قبال هذه الرواية، هاتين روايتين مرسلة يونس و رواية زرارة، في قبال هاتين الروايتين طبعا توجد هذا المضمون في باب العدة أيضا، هذا كان في باب الزوج في رواية أبي العباس وفي رواية لزرارة أيضا، تقدم الكلام فيها. وفي قبال هذا توجد عدة روايات، منها صحيحة محمد المسلم، صحيحة الحلبي، صحيحة علي بن بشير النبار، وصحيحة رواية علي بن جعفر، بل يقال صحيحة دلت على التعدد خصوصا في العدة إذا تزوجها في العدة عدب التداخل. و رواية أخرى نقرأها إن شاء الله، رواية جميل، جميل بن صالح، أيضا دلت على عدب التداخل. فما هو الجمع بين هذه الروايات وكيف نجمع بين هاتين الطائفتين؟ أولا نلاحظ نحن عند قدماء الأصحاب الشيخ الصدوق رحمه الله أورد رواية زرارة بالتداخل عليه عدة واحد، وأما الرواية صحيحة محمد المسلم، صحيحة علي بن بشير النبال، هذه رواية صحابة، يعني صحيحة الحلبي عن المرأة تزوج في عدتها، هذه الرواية أصلا لم يوردها إطلاقا، اصلا يستفاد من كلمات الشيخ الصدوق انه لم يورد الروايات الداله على ان من تزوج امراه في عدتها تحرم عليها ابدا، اصلا لم يورد هذه الروايات لان التداخل ذكر في غير هذه الروايات، تداخل عدم التداخل طبعا عدم التداخل. فالشيخ الصدوق اصولا لم يورد شيئا من تلك الروايات الداله على عدم التداخل. الشيخ الطوسي اورد روايات التداخل و عدم التداخل معا، لكن روايات التداخل ان عليها عده واحده حملها على صوره عدم الدخول ان لم يؤمن بها. ففي الواقع هو آمن بروايات عدم التداخل، في الواقع هكذا، لان روايات تداخل عدتين حملها على صوره عدم الدخول لم يدخل الثاني بها. طبعا روايات عدم التداخل في باب العده لا في باب الطلاق هنا. هذا ما صنعه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكي. الشيخ الكليني رحمه الله اورد في باب العده روايات عدم التداخل في باب العده يعني الزواج بالمعتده، ولم يذكر شيئا من روايات التداخل في باب العده التزويج بالمراه المعتده. نعم ذكر روايات الزرار في باب التداخل في باب التزويج بذات الزوج، لان مسالتين شرحنا، مساله التزويج بذات العده و التزويج بذات الزوج، هكذا قلنا مسالتين. فالشيخ الكليني رحمه الله تقريبا مزاجه مزاج شيخ الطوسي في باب التزويج بالمعتده و هي اساس مسالتنا في كتاب العروه ذكر فقط روايات عدم التداخل، روايات التداخل اصلا لم يذكرها. هذا ما صنعه الشيخ الكليني. نعم ذكر روايات التداخل في باب ذات الزوج. فيا ترى ان الشيخ الكليني يفرق ما بينهما، من تزوج بذات الزوج واجتمعت العدتان تتداخل، و من تزوج بذات العده فاجتمعت العده تا لا تتداخل. لكن يستبعد انصافا هذا لا يخلع عن بعده. هذا ما صنعه الشيخ الكليني. المشهور بين اصحابنا انصافا شهره واسعه من بعد الشيخ العمل على راي الشيخ، وهو الالتزام بعدم التداخل مطلقا. هذا هو المشهور شهرة واسعة من بعد الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، وقالوا انه مختلف قاعدة والشيخ ادعى عليه الاجماع. صاحب الوسائل رحمه الله وغيره اختلفوا في كيفية الجمع بين الطائفتين، فمنهم من جمع بين منهم من طرح طائفة كما شرحنا لكم، منهم من جمع بين الطائفتين كالشيخ الطوسي بعدم الدخول في المعتده. صاحب الوسائل قدس الله نفسه في أبواب ما يحرم بالمصاهرة، نقرأ نفس عبارتي، في باب التزويج بالمرأة في عدتها تأملوا في المعتده، عنوان الباب ويجب عليها، عنوان باب صاحب الوسائل، اتمام العده و استیناف اخرى عدم التداخل. في نفس الابواب في هذا كان في الباب 17، بله ابواب يا الله الرحمن. في أبواب العدد تعرض لهذا المسألة في باب آخر نسيت رقم الباب. بلی. ثم بالنسبة الى ذات البعل هكذا قال ما بعن من تزوج بامرأة ذات بعل ثم قال وعليها عدة واحدة ان فارغ الاول وعليها عدة واحدة ان فارغ الاول
بذات البعل
في الزواج. فهذا يستفاد، هل يستفاد من عبارة صاحب الحدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الروايات بهذا الترتيب؟ الروايات الموجودة عندنا لاحظوا في المعتدة، في المرأة المعتدة روايتان لزرارة وأبي العباس أن عليها عدة واحدة، هنا وافر مع الشيخ حملهما على عدم الدخول، بقية الروايات تدل على عدم التداخل فالتزم بعدم التداخل. اما في ذات البعل، هذا كان في ذات العدة، اما في ذات البعل اذا كانت متزوجة لها زوج لكن لا يعلم فبطأها شبهة فجاء زوجها فهي تفترق من الواطع شبهة باعتبار باصطلاح ليس زوجا لها ثم طلقها الثاني، هنا التزم بالتداخل لأن خبر يونس ورواية زرارة موردها ذات البعل. فهل معنى ذلك أن صاحب البصائر قدس الله نفسه يلتزم بالجمع بين الطائفتين بهذا الترتيب؟ خلاصة الجمع أنه لو كان الزواج بذات العدة فلا تتداخل العدة، لو كان الزواج بذات البعل عليها عدة
واحدة. يعني
نفس
ما
ذهب إليه
تقريبا نفس ما ذهب إليه. هذا مو طعشوا
بهالزواج بذات البعل. وإذا كان ينفرق على عدة أيضا. هي حرام. الزواج مو طعشوا بهالحرام.
ليش ما ذهب؟ إذا كان الزواج بذات البعل زواج نفس حال الزواج بالمعتدل. لو
قيل هو طعشوا بهاي يد في الجنة. ما يخالف لكن رواية هكذا. فهل الشيخ هذا الشيخ صدرنا هل الشيخ الكليني ما يعتقده هكذا؟ تأملت لأن الشيخ الكليني قدس الله نفسه أيضا صنع هكذا، صنع الشيخ الكليني هكذا في ذات البعل أورد رواية الزرارة، في ذات العدة فقد أورد الرواية الدالة على عدم التداخل، الرواية التداخل لم يذكرها إطلاقا لم يذكرها. فهل يحتمل أن الشيخ الكليني هكذا كان رأيه رحمه الله أنه إذا اجتمعت عدتان طلاق وشبهة تأملوا حينئذ تتداخل، وأما إذا كانت عدة أصلية وشبهة جديدة وعقد جديد أو زنا نستجيب بالله، زنا قبل عدته يعني لا احتراز له، فحينئذ عدم التداخل. بل وسيأتي إن شاء الله إذا اجتمعت شبهة ووفاة أيضا عدم التداخل. فهل يمكن أن نظر الكليني رحمه الله هذا التفصيل؟ وهو ظاهر عبارة الوسائل قدس الله نفسه. طبعا هذه التفصيلات كرأي فقهي من بعد الشيخ ليست مشهورة، المشهور كما قلت لكم التداخل مطلقا وعدم التداخل مطلقا. احتمال ثاني، هل يحتمل أنهم يفصلون ما بين أن يكون التداخل من أول العدة أو في أثناء العدة؟ لأن الروايات الدالة على عدم التداخل في الأثناء هي كانت في العدة دخلت عدة جديدة، فلعلنا نجمع بين النصوص بهذا الجانب أن روايات التداخل تحمل إذا كانت العدتان من البعد، وروايات عدم التداخل تحمل إذا كانت العدة الجديدة في الأثناء. يمكن انصافا مخالف هذا الجمع مضافا لأنه لا غائل به، مخالف مع ظاهر رواة أبي العباس وزرارة المعتدة إذا آمنا به. الجمع الثالث ما أفاده صاحب العروة خلاصته أنه نلتزم بالتداخل مطلقا وفاقا للصدوق تبقى تلك الرواية الدالة على عدم التداخل.